بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب ما جاء في فضل الجهاد. قال: حدثنا أبو عوانة،
حدثنا قتيبة،
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، ما يعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعونه. فردوا عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا تستطيعونه. فقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله مثل القائم الصائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. قال: وفي الباب عن الشفاء وعبد الله بن حبشي وأبي موسى وأبي سعيد وأم مالك من البهزية وأنس رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في فضائل الجهاد في سبيل الله. ثم قال: باب في فضل الجهاد. أورد حديث عديدة تتعلق بفضائل الجهاد، فيما يتعلق بنفس الجهاد، وفيما يتعلق بالصوم في سبيل الله، وكذلك النفقة فيه والخدمة فيه، وغير ذلك من الأمور التي تدخل تحت الجهاد. وأورد في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم سألوه عما يعدل الجهاد، لأنهم يعلمون أن الجهاد هو أفضل الأعمال، وبعض الناس لا يستطيع أن يجاهد، فهو يحب أن يعرف شيئا يعدل الجهاد من أجل أن يقوم به، وكذلك أيضا الذين يستطيعون الجهاد ولكن الجهاد لا يحصل إلا في بعض الأوقات، فهم يريدون أن يكونوا على صلة بالأعمال التي تعدل الجهاد. وهذا يدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حرصهم على الخير، وعلى عنايتهم التامة واهتمامهم البالغ في معرفة الأعمال الصالحة ليتقربوا إلى الله عز وجل فيها، ليتقربوا إلى الله عز وجل بها. وقد أجابهم عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يستطيعون ذلك، يعني لا يستطيعون الشيء الذي يعدل الجهاد، لا يستطيعون الشيء الذي يعدل الجهاد، فكرروا عليه، وكل ذلك يجيب بهذا الجواب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، كمثل الصائم القائم الذي
لا يفطر من صلاة ولا صيام،
لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. يعني هذا لا يستطاع، يعني كون الإنسان يكون صائما قائما من حين يسافر المسافرون للجهاد في سبيل الله إلى أن يرجعوا، هذا شيء لا يستطاع. ولكن هذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على عظم شأن الجهاد في سبيل الله، وأنه لا يعدله شيء، وذلك أن فيه إعلاء كلمة الله، وفيه السعي لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ودخولهم في واهتدائهم وسلوكهم المسلك القويم والصراط المستقيم الذي من أخذ به ومن سار عليه سعد في دنياه وفي أخراه. فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عظم شأن الجهاد، وأنه لا يعدله شيء، وأن ثم ضرب المثل الذي لا يستطيع أحد أن يفعله، وهو أن يكون قائما صائما من حين السفر للجهاد إلى حين الرجوع، وهذا شيء لا يستطاع، ولكنه واضح الدلالة على عظيم شأن الجهاد، وأنه لا يعدله شيء أي لا يساويه شيء. من الأعمال.
قال حدثنا قتيبة.
ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله. إلى ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. إلى ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فجعل يعني بعد الإيمان بالله عز وجل الجهاد في سبيل الله. وذلك لما يترتب على الجهاد في سبيل الله من إعلاء كلمة الإسلام وإذلال أهل الشرك والأوثان ودخول الكفار في دين الله وخروجهم من الظلمات إلى النور. ثم من اهتدى على يد إنسان ودخل على دخل في الإسلام على يديه فإنه يكون له الأجر العظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبع لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام في وصيته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طيوف البغلاني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عوانة. أبي
عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سهيل بن أبي صالح.
سهيل بن أبي صالح وهو صديق أخرج له أصحاب كتب الستة وروايته عند البخاري مقرون. وأبوه هو أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه الزيات ويقال السمان لأنه كان يجلب الزيت والثمن، فهي نسبة إلى ما إلى عمل وإلى مهنة. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا رضي الله عنه وأرضاه.
قال في الباب عن الشفاء.
الشفاء وأخرج
وخالد بن المخرج وأبو داود والنسائي.
نعم.
عبد الله بن حبشي.
عبد الله بن حبشي أخرج له
أبو داود والنسائي.
نعم.
وأبو موسى.
وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج له أصحاب كتب الستة.
وأبو سعيد.
وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأم مالك البهزية.
وأم مالك البهزية أخرج لها
الترمذي.
نعم.
وأنس
المالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني مرزوق أبو بكر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يقول الله عز وجل المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة. قال هو صحيح غريب من هذا الوجه.
ثم ذكر بعد ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كما في حديث قدسي أن الله عز وجل قال أنه قال أن قال من
قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول الله عز وجل المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن.
المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن
إن قبضته أورثته الجنة.
إن قبضته أورثته الجنة يعني إن قبضه في جهاده وفي حال جهاده فإنه يكون بذلك منه الجنة، وإن رجع فإنه يرجع بأجر وغنيمة، فهو مستفيد في سفره وفي جهاده في سبيل الله على كل حال. وهو إن مات فأمامه الجنة، وإن بقي وكان له بقية في الحياة فإنه يرجع بالأجر والغنيمة.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع
أخرج من هو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
عن المعتمر بن سليمان.
المعتمر بن سليمان بن طرفان التيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مرزوق أبي بكر
وهو مقبول أخرج له
صدوق
صدوق
نعم أخرجه الترمذي. عن قتادة.
قتادة بن دعامة السدسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
أنس رضي الله عنه مرة ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل من مات مرابطا. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوث بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عقبة بن عامر وجابر رضي الله عنهما وحديث فضالة حديث حسن صحيح.
تمر يا أبو عيسى هذه ترجع باب فضل من مات مرافقا يعني من مات وهو مرابط في سبيل الله. والمرابط هو الذي يكون على الثغور ثغور المسلمين لحفظها ولمنع أو التنبيه يعني على يعني من يتسلل من الكفار للمسلمين أو يحصل منه يعني استعداد أو تحركات للانقباض على المسلمين. فإن الذين يكون على الثغور ويكونون مرابطين لهم أجر عظيم لأنهم قائمون بمهمة عظيمة وهي مراقبة ما يخشى من الأعداء الذين يعني يأتون إلى بلاد المسلمين من أجل القضاء عليهم ومن أجل الضرر بهم. فإن من يكون كذلك أي من يكون مرابطا فإنه له ذلك الأجر العظيم وهو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن كل ميت فإنه يختم على عمله بمعنى أنه ينتهي عمله بهذا الذي عمله قبل أن يموت. أما ما كان مرابطا فإنه لمن له عمله إلى قيام الساعة ويؤمن الفتان يعني ويأمن الفتان إيش؟
ويأمن من فتنة القبر
ويأمن من فتنة القبر ويأمن من فتنة القبر يعني أن هذا من ثوابه ومن جزائه على كونه بقي مرابطا وصار من أهل الرباط في سبيل الله. فإن أعماله تنماله وهي بعد موته تتضاعف لأنه حصل منه السهر والحراسة في سبيل الله عز وجل. ولأن من يكون كذلك هو بمثابة المجاهد المستمر لأنه في جهاد مستمر لأنه يراقب الأعداء وتحركاتهم وما يعدونه وما يهيئونه لدخول على المسلمين والإساءة إليهم. فيكون جزاؤه أنه ينمى له عمله وأنه يستمر يعني هذه التنمية وأنه يأمن من فتنة القبر. وهذا أجر عظيم وثواب جزيل من المولى سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أنه قد جاء حديث تتعلق بأعمال تكون بعد موت أصحابها وهي مستمرة باستمرار ذلك الشيء الذي تركوه وهو الصدقة الجارية يعني ما كان من الصدقات الجارية. فإنه ما دام يعني هذا الذي جعله وقفا أو جعله صدقة جارية مستمر النفع مستمر الثمرة فإن الثواب يتجدد ويتكرر بحصول هذه الفوائد المتكررة المتنامية التي تحصل من الإنسان في التي عملها في حياته ولكنها استمرت بعد وفاته. ومن ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية. فإن صدقة الجارية مثل بناء المساجد ومثل بناء حفر الآبار وتسبيل الماء لشرب الناس منه. فإن الأجر يستمر باستمرار الانتفاع به بعد موته. وكذلك أيضا إذا كان خلف علما فإنه يرجع إليه ثواب ذلك العلم الذي خلفه وراءه سواء كان من طريق التأليف أو من طريق إفادة التلاميذ واستفادتهم منه وبث علومه التي أخذوها منه. فإن ذلك يعود عليه بالنفع وكذلك الولد الصالح الذي يدعو له فلكونه صالحا يحصل منه الدعاء واستمرار الدعاء. ومن المعلوم أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء في أمور منها الدعاء كما جاء في هذا الحديث وغيره, وكذا كما أنهم يستفيدون من أمور أخرى كالصدقة عن ميت والحج والعمرة عنه وغير ذلك مما جاءت به السنة. وقيده بقوله الصالح لأن الصلاح هو الذي يبعث ويكون سببا في الدعاء له. أما إذا كان الولد غير صالح فإنه قد يضره أو قد يحصل منه ضرر عليه من حيث الدعاء عليه, كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر أن يشتم رجل والديه ويسب رجل والديه. قال وكيف ذلك؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. يعني معناها أنه إذا كان غير صالح وكان لسانه معتادا على الكلام البذيء والكلام القبيح فإنه يسب غيره ويسب أبا غيره وأمه, فيكون ذلك الذي سب حصل منه السب لأبيه وأمه يقابله بمثل هذا السب. فلهذا قيده صلى الله عليه وسلم بقوله أولا صالح يدعو له.
قال حدثنا أحمد بن محمد.
أحمد بن محمد هو من مردويه وهو
ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي.
نعم.
عن عبد الله بن المبارك.
عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حيوه بن شريح.
حيوه بن شريح وهو المصري وهو
ثقة أخرج له أصحاب كتب
الستة. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هانئ الخولاني.
وفيه حيوه بن شريح حمصي إلا أنه متأخر عن هذا في الطبقة لأنه من طبقة شيوخ الترمذي, وأما هذا فإنه متقدم يعني بينه وبينه يعني واسطتان, فالمتقدم هو المصري والمتأخر هو الحمصي.
عن أبي هانئ القولاني.
عن أبي هانئ القولاني وهو
لا بأس به
لا بأس به أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن عمرو بن مالك الجنبي
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنة.
نعم.
عن فضالة بن عبيد.
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
قال وفي الباب عن عقبة بن عامر.
عقبة بن عامر الجهني أخرج له أصحاب كتب الستة.
وجابر.
وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله ويأمن من فتنة القبر.
نعم.
لا يسأل.
السؤال يعني جاء أن كل من يسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم, ولكن يعني الفتنة يعني هي غير السؤال.
يقول وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه.
نعم. وأيضا قال المجاهد من جاهد نفسه, وهذا هو المجاهد على الحقيقة, لأن من جاهد نفسه هو الذي يستطيع أن يجاهد غيره. وأما إذا لم يجاهد نفسه فمن باب أولى أن لا يجاهد غيره, لأن من لم يعود نفسه على طاعة الله ولم يجاهدها في طاعة الله عز وجل فإنه لا يستطيع أن يجاهد غيره, لأن فاقد الشيء لا يعطيه, فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا جهاد النفس هو الذي ينتج عنه أنواع الجهاد الأخرى, يعني جهاد الكفار وجهاد المنافقين وكذلك الجهاد في الدعوة إلى الله عز وجل للمؤمنين وتبصيرهم بدينهم. إذا كان الإنسان ما جاهد نفسه ما يحصل منه الفائدة الكبيرة في كونه يجاهد غيره. ولهذا فإن جهاد النفس هو الجهاد الذي يترتب عليه أو ينتج عنه أنواع الجهاد الأخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر لما كان في غزوة تبوك وكان في المدينة أناس كانوا يريدون أن يجاهدوا وكانوا حريصين على الجهاد وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منهم يجاهدوا فيعتذر لأنه ما عنده ظهر يحملهم عليه, فيرجعون وهم وأعينهم تدمع حزنين متأثرين. وفي أثناء الطريق قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا ما قطعتم واديا إلا كانوا معكم حدثهم العذر إلا كانوا معكم لأنهم جاهدوا أنفسهم وحريصين على الجهاد ولكنهم ما يقدرون ما عندهم القدرة المادية ما عندهم الظهر الذي يركبون عليه ولهذا يتألمون ويحزنون ويبكون لأنه ما حصل لهم ذلك ولهذا اعتبروا مثل المجاهدين لأن الجهاد يعني كما يكون بالعمل يكون بالنية وهؤلاء جاهدوا بنياتهم وذلك أنهم جاهدوا أنفسهم إن كونهم جاهدوا أنفسهم هو الذي جعلهم يحرصون على الجهاد بأنفسهم وإذا لم يستطيعوا جعلوا يبكون ويتألمون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم ما قضى الوادي إلا كانوا معكم حدثهم العذر يعني معناه أنهم معهم بقلوبهم وبأفئدتهم وبتعلقهم بالجهاد في سبيل الله ولكن حال بينهم وبين عدم القدرة عليه وهي القدرة المادية ومع وجود القدرة الجسدية والقدرة البدنية إلا أن عدم المال وقلة المال ولهذا كانت غزوة تبوك يعني تختلف عن غيرها من الغزوات من جهة أن 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 المسافة بعيدة والعدو كبير والصيف حار والظهر قليل فالنبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس فالذين لم يستطيعوا أن يخرجوا للجهاد يعني جعلوا يبكون وتأثروا وتألموا لما حصل لهم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قطعتم واديا إلا كانوا معكم حدثهم العذر ولهذا فإن الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بالكلام وهو الدعوة إلى الله عز وجل والتوجيه إلى الخير ويكون بالنية يعني كما في حق هؤلاء الذين جاهدوا بنياتهم وبقلوبهم وبحرصهم على الجهاد في سبيل الله ولهذا قال المجاهد من جاهد نفسه في سبيل في طاعة الله وقد ورد حديث يعني يشتمل على أربعة أمور يعني المؤمن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه والمؤمن من أمنه المؤمنون على دمائهم وأموالهم والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ومن المعلوم أن هذه الأمور الثلاثة كلها تنبني على جهاد النفس في طاعة الله لأن الإنسان إذا جاهد نفسه في طاعة الله هجر الذنوب والمعاصي إذا جاهد نفسه في طاعة الله هجر الذنوب والمعاصي وأمن وسلم المسلمون من لسانه ويده وأمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم لأنها كلها تتبع جهاد النفس أربعة أمور في حديث المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنهم على أموالهم ودمائهم والمهاجر من هجر من الله ورسوله من هجر الذنوب والخطايا والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله فلهذا هنا هذه الجملة في الحديث الذي معنا المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله غير ذلك يتبعه يعني ما سواه فإنه يكون تابعا له ومن المعلوم أن الإنسان إذا جاهد نفسه في طاعة الله هو الذي يستطيع أنه يجاهد الأعداء ويكون عنده إخلاص وعنده صدق وعنده عزيمة أما إذا كان نفسه ما حصل لها استفادة منه بل هو يعني متبرر يعني في نفسه من ناحية عدم الاستقامة وعدم الالتزام هذا هو الذي لا يؤثر في الأعداء شيئا لأن عنده ضعف الإيمان وعنده ضعف البصيرة وعدم قوة الإيمان التي تجعله يؤثر في غيره ومن المعلوم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يجاهدون في سبيل الله وكان عددهم قليلا وعددهم قليلة وأعداؤهم يعني أكثر لأضعافهم مضاعفة وعتادهم يعني كذلك أشد ولكنهم تغلبوا على غيرهم ممن يفوقهم عددا وعدة بقوة الإيمان وبكونهم جاهدوا أنفسهم في طاعة الله عز وجل
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 خريفا، أحدهما يقول 70 والآخر يقول 40. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو الأسود اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المدني. وفي الباب عن أبي سعيد وأنس وعقبة بن عامر وأبي أمامة رضي الله عنهم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا سفيان الثوري قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الزراقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد ذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا حديث غريب من حديث أبي أمامة.
ثم أرد أبو عيسى هذا الترجمة وهي باب فضل الصوم
في سبيل الله.
ومعلوم أن سبيل الله يطلق إطلاقين: إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا. والإطلاق العام: كل أعمال الخير هي في سبيل الله، وكل الطاعات هي في سبيل الله، لأنها لابتغاء مرضاته، ولأنها استسلام وانقياد له بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهذا هو سبيل الله. ويطلق ويراد به الجهاد في سبيل الله الذي هو قتال الأعداء. وكما يعني في آية قسمة الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لأن المقصود في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، وليس المقصود بها الطاعات، لأن هذه الأمور كلها طاعات التي معها: فك الرقاب وإعطاء ابن السبيل ويعني إعطاء الفقراء والمساكين، كل هذا من سبيل الله بالمعنى العام. ولكن كون ذكر يعني ضمن مصارف متعددة للزكاة، فإنه يراد بذلك الجهاد في سبيل الله، وذلك لأرزاق المجاهدين، وكذلك شراء الأسلحة وتعميل الأسلحة، وكذلك المركوبات، كل هذا يدخل تحت الجهاد في سبيل، يدخل تحت سبيل الله بالمعنى الخاص. ويكون مقصود من ذلك أنها تصرف الزكاة في هذا المصرف من المصارف الثمانية في كل ما يتعلق بالمجاهدين لسبيل الله، من ناحية رزقهم، ومن ناحية مركوبهم، ومن ناحية سلاحهم، فإنه كل ذلك يدخل تحت في سبيل الله. وكما قلت أنه يأتي بالمعنى العام. وهنا قوله في سبيل الله قد أورده في الجهاد، والعلماء يريدون في باب الجهاد وفي كتاب الجهاد، يعني المقصود من ذلك هو كونه يحصل منه الصوم في سبيل الله وهو مسافر للغزو. لكن الجهاد، لكن الصوم في سبيل الله وفي حال الغزو يعني فيما إذا لم يضعف المجاهدين أو يكون سببا في ضعفهم، يعني عن مقابلة الأعداء ولقائهم والنكاية بهم. أما إذا كان يترتب عليه يعني ضعفهم، ويترتب عليه ضعف المجاهد في سبيل الله، فإنه لا يصوم، بل عليه أن يفطر. أما إذا لم يترتب على ذلك شيء، والصوم يعني حصل منه في بعض الأحيان وكان يعني لا يؤثر عليه شيئا، فإن فيه هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. وقد أورد أبو عيسى في هذا الباب عدة أحاديث، منها الحديث الأول حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي يعني أحد الرواة يعني في هذا الحديث قال 40 خريفا، ولكن 70 هي التي جاءت يعني لها شواهد فهي المعتبرة وهي التي تكون صحيحة. والمقصود من ذلك 70 عاما، لأن الخريف هو جزء من السنة ويعبر عن الشيء باسم بعضه، يعبر عن الشيء ببعضه. والخريف هو أحد فصول السنة الأربعة التي هي الخريف والصيف والشتاء والربيع، فهو تعبير عن الشيء ببعضه. ومعنى ذلك أن فيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، وأنه يعني يكون ذلك سببا في بعده عن النار وسلامته منها. الثاني
حديث أبي سعيد
شفنا:
لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد ذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا.
نعم، وهذا مثله.
حديث ثالث حديث أبي أمامة: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض.
يعني مسافة بعيدة، يعني مسافة بعيدة يعني بينه وبين النار يعني كما بين السماء والأرض، يعني هذا يعني في المسافة، وذاك هذا يعني هذا من حيث المكان وذاك من حيث الزمان، لأن الحديث الأول يعني 70 خريفا يعني من حيث الزمان يعني مسافة ومسيرة كذا، وهذا يعني من ناحية المكان. نعم.
قال: حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة.
ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة، وهو صديق اختلط لما احترقت كتبه، ورواية من روى عنه قبل اختلاط معتبرة، ومن الذين روى عنه قبل اختلاط قتيبة، وحديثه أخرجه
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي الأسود.
أبي الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن عروة بن الزبير.
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وسليمان بن يسار.
وسليمان بن يسار أيضا ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذان من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، عروة بن الزبير وسليمان بن يسار، يعني اثنان في هذا الإسناد وفي طبقة واحدة، وكل منهم وكل واحد منهما أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره.
قال: وفي الباب عن أبي سعيد.
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن كنان أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأنس وعقبة بن عامر وأبي أمامة.
أبو أمامة صدي بن عجلان الزاهري أخرج له أصحاب في الستة.
قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي،
وهو
ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن الوليد العدني،
وهو
صدوق ربما أخطأ، أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان الثوري.
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب في الستة.
قال: وحدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة، أخرج له أصحاب في الستة إلا أبا داود.
عن عبيد الله بن موسى.
عبيد الله بن موسى الرقي وهو ثقة، أخرج له أصحاب في الستة.
عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الزرقي،
وهو
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
قال: حدثنا زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب هو ثقة، أخرج له
قال أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الوليد بن جميل،
وهو
صدوق يخطئ، وجاء البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن القاسم أبي عبد الرحمن،
وهو
صدوق يغرب كثيرا، أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي أمامة الباهلي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا الحسن بن علي الجعفي عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه عن يسير بن عميلة عن كريم بن فاتك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه: وهذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع.
ثمر ليس بال في فضل النفقة في سبيل الله، بذل المال في سبيل الله من أعظم القربات وأجل الطاعات. والله عز وجل في كتابه العزيز في جميع المواضع التي جاءت في القرآن فيها ذكر الجهاد بالنفس والمال يقدم فيها الجهاد بالمال على النفس، يعني تقديم الجهاد بالأموال يقدم على الجهاد بالنفس. عندما يذكر في القرآن الجهاد بالنفس والمال يكون ذكر المال متقدما، لأن المال هو الذي يكون به يحصل به المرتوب ويحصل به السلاح ويحصل به الأسلحة التي تحصل بها النكاية بالأعداء. والمجاهدون بدون سلاح يعني لا يفعلون شيئا، لا يعملون شيئا بأيديهم، وإنما هم بقوة إيمانهم ثم بما يكون بأيديهم من السلاح الذي يقابلون به الأعداء. ولهذا جاء في جميع مواضع القرآن تقديم المال على النفس إلا في آية واحدة، وهي آية البيع والشراء: وأشترنا من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنفسهم وأموالهم، فقدم الأنفس على الأموال في هذه الآية. أما غيرها من سور القرآن من آيات القرآن فإن المال مقدم على النفس، وفي هذه الآية قدمت النفس على المال لأن فيها يعني لأنها آية البيع والشراء، يعني أنهم باعوا أنفسهم لله عز وجل وبذلها في سبيل الله عز وجل. فالحاصل أن النفقة في سبيل الله شأنها عظيم، ولعظم شأنها أنها قدمت على الجهاد للنفس، وذلك لما يحصل فيها من تحصيل المركوبات وتحصيل الأسلحة والقدرة على الوصول إلى الأعداء والتغلب عليهم. فمن أجل ذلك صار لها هذا الشأن العظيم الذي هو بذل المال في سبيله. وأيضا يعني الجهاد ما كل يستطيعه بنفسه يعني بالنفس، ولكن يعني من الناس من يستطيع بالمال ولا يستطيع بالنفس، ومن الناس من يستطيع الاثنين، وكل يبذل ما يستطيع. فالذي هو قادر بنفسه عندما يحتاج إليه سواء كان فرض كفاية أو فرض عين يقوم بذلك، وأما الناس فإنه يبذله المستطيع بالنفس والذي غير مستطيع بالنفس وإنما هو مستطيع بالمال. الحديث حديث قرين فاتق قال: من أنفق
نفقة في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف.
من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف، يعني أضعاف كثيرة. والله تعالى يضاعف لمن يشاء، والحسنة في أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فهذا فيه التنصيص على أن مثل هذه النوع أو هذا النوع من النفقة فإنه يضاعف، هذا التضعيف ليس الحسنة في أمثالها بل ب700 ضعف.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومثل كذلك محمولة على الإنفاق في الجهاد. الآية لسورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله محمولة كذلك على الإنفاق في الجهاد خاصة.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني سبيل الله يعني من ناحية المضاعفة يعني إذا 700 ضعف، يعني هذا الحديث الذي معنا يدل على أن التضعيف في هذا المقدار يكون في الجهاد في سبيل الله، ولكن التضعيف إذا 700 ضعف يكون في الجهاد في غير الجهاد، مثل ما جاء في حديث الصيام قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة لأجر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل للصوم: فإنه لي وأنا أجزي به، ومن المعلوم أن الجهاد يعني في سبيل الله كما هو معلوم يعني يكون بالغزو ويكون أيضا بالدعوة والتعليم وما إلى ذلك. وأنواع الجهاد يعني كما عرفنا أنها متعددة، لأنه جهاد بالمال وجهاد بالنفس وجهاد باللسان والقلم وجهاد بالنية.
قال حدثنا أبو كريب،
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
كاتب عن الحسن عن الحسين بن علي الجعفي.
عن الحسن خطأ، هو الحسين بن علي الجعفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زائدة،
زائدة من قدامة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الركين بن الربيع
وهو
ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن يسير بن عميلة
وهو
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي.
نعم.
عن خريم بن فاتك
أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: خدمة عبد في سبيل الله، أو ظل خصاط، أو طروقة فحل في سبيل الله. قال أبو عيسى: وقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا، وخلف زيد في بعض إسناده. قال: وروى الوليد بن جميل هذا الحديث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا بذلك زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقات ظل فصاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو أصح عندي من حديث معاوية بن صالح.
تمر يا أبو عيسى باب في فضل الخدمة
في سبيل الله.
في فضل الخدمة في سبيل الله. الخدمة في سبيل الله يعني خدمة المجاهدين في سبيل الله عز وجل، والقيام بشؤونهم، سواء كان يعني هو منهم أو من الذين يعني يذهبون معهم لخدمتهم. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله قال
أنه سأل صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: خدمة عبد في سبيل الله.
أي الصدقة أفضل؟ قال: خدمة عبد في سبيل الله. يعني يكون يعني هذا يحتمل أن يكون يعني نفس الخدمة أنها صدقة، وأن يعني وأن الخادم الذي يخدم في سبيل الله يؤجر على ذلك، أو أنه ينفق عليه، وهذا هو الذي يطابق يعني ما جاء في الحديث من ذكر الصدقة وذكر الإنفاق في سبيل الله، يعني في ما يتعلق بطروقة الفحل التي تركب. ويعني يكون إما أن يكون مقصود يعني من ينفق في سبيل الله على من يخدم ويمكن من الخدمة، أو أن نفس يعني عمل الذي يخدم في سبيل الله أنها صدقة منه على نفسه وعلى غيره، لأنه قام بهذه المهمة العظيمة وهي خدمة المجاهدين في سبيل الله. فسأله عن الصدقة فقال: خدمة عبد في سبيل الله، يعني يكون ينفق عليه، ينفق عليه ويخدم المجاهدين. والثاني:
أو ظل فصاط،
أو ظل فصاط في سبيل الله، يعني كونه يعني يدفع المال الذي اشتراه الخيام والفصاط الذي ينفض ويتضلل به المجاهدون في سبيل الله. وهذا من الجهاد بالمال، لأن كل هذا يدخل تحت الجهاد بالمال، لا ما يتعلق بكون الخدم ينفق عليهم, ولا من ناحية كونه يشترى بالمال الخيام التي يستغل بها المجاهدون في سبيل الله من حرارة الشمس وطروقت
أو
طروقت يعني فحل, وهي التي الدابة التي يركب عليها والتي يحمل عليها في سبيل الله, وكل إنسان يقدم يعني ما يمكنه وما يستطيعه من الظهر الذي يركب عليه, وهو مقصود هنا في الطروقة طروقة الفحل يعني التي استحقت أن يطرقها الفحل وهي التي يعني تركب. وكذلك كونه يقدمها أو يقدم المال الذي تشترى به يشترى به الظهر الذي يركب. نعم.
ثاني لفظه أفضل الصدقات ظله الطاطن في سبيل الله.
نعم, هذا من جنس الـ 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 الفقرة الوسطى من الفقرات الثلاث اللي مرت في الحديث السابق.
ومنيحة خادم في سبيل الله.
ومنيحة خادم في سبيل الله يعني كونه يعني منيحة خادم محتمل لعدة معاني, إما أن يكون يعطى يعني يكون عنده عبيد ويمنحهم للخدمة في سبيل الله ويقدمهم لسبيل الله, أو أنه يعني يمنحهم شيئا من المال يعني في مقابل خدمتهم يعني, وهذا مثل الذي مر يعني في الفقرة الأولى من الفقرات الثلاث يعني كونها يعني ينفق على من يخدم في سبيل الله, أو كونه يعني مثلا يعطي أو يعني يخلف المجاهد في سبيل الله بأهله لأن يعطيهم ما يحتاجون إليه المال, ومن ذلك المنيحة التي يستفيدون من حبيبها. نعم.
أو طروقة فحل في سبيل الله.
نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع.
محمد بن رافع النسابوري القشيري وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن زيد بن حباب.
زيد بن حباب هو
صدوق وجل خارج للقراء ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن معاوية بن صالح.
معاوية بن صالح بن خدير وهو
صدوق له أوهام وجل البخاري في القراء ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن كثير بن الحارث
وهو
مقبول أخرج البخاري في المفرد والترمذي.
نعم.
عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عدي بن حاتم.
عدي بن حاتم رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال وقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا وخولف زيد في بعض إسناده. قال وروى الوليد بن جميل هذا الحديث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون عن الوليد عن القاسم عن أبي أمامة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل من جهز غازيا. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست يحيى بن درست البصري قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا, ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا, ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رجع وعيسى هذه ترجع باب فضل من جهز غازيا. تجهيز الغازي هو يعني تهيئة ما يحتاج إليه الغازي في سبيل الله من المركوب ومن النفقة ومن السلاح ومن كل ما يحتاج إليه في الجهاد في سبيل الله. وفضل ذلك أن من جهز غازيا فقد غزا, يعني مثل من غزا, لأن هذا الذي غزا إنما غزا بهذا الذي مكنه منه, وإلا فإنه بدونه لا يستطيع الجهاد في سبيل الله ولا يتمكن من الجهاد في سبيل الله على وجه المطلوب. ولكن لكونه قام بتهيئة هذه الأمور له وجهزه بتهيئة المركوب وتهيئة السلاح وتهيئة النفقة وما يحتاج إليه في هذه السفرة, فإن من فعل ذلك أجره عظيم, وسواء كان وسواء قد يعني سافر أو لم يسافر, لأن له أجره, لأن له أجره. وفيكون يعني لو سافر بنفسه وجهد بنفسه مأجور على جهاده, وهو أيضا مأجور أيضا على كونه جهز غيره. وإن كان لم يسافر وإنما بقي, أو كونه يعني من أهل الأعذار, أو أنه ليس من أهل الأعذار ولكن الجهاد على أن فرض كفاية ولم يشمله الاستدعاء من أجل أن يجاهد, فإنه يحصل أجر الجهاد في سبيل الله بتجهيزه ذلك المجاهد في سبيل الله. ثم أورد أبو عيسى حديث
زيد بن
خالد, يعني من عدة طرق, أولها قال
من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا,
من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا, ومن خلفه في أهله بخير, ومن خلفه,
ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا,
ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. يعني أن من جهز الغازي بأن هيئ له ما يحتاج إليه فإنه يكون بذلك مثل الغازي, وكذلك أيضا لو قام يعني على رعاية أهله في سفره وقيامه بما يحتاجون إليه ورعايته مصالحهم فإنه يكون أيضا بذلك مثل الغازي في سبيل الله. والثاني
من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله فقد غزا.
نعم مثل
من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا, ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري,
وهو
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه.
وهذا الشيخ الترمذي يعني قليل, يعني ما جاء ذكره, يعني مجيء ذكره نادر وقليل, يحيى بن درست. نعم.
عن أبي إسماعيل,
عن أبي إسماعيل وهو
صدوق في حفظه شيء, وهو الترمذي والنسائي.
ما اسمه؟
أبو إسماعيل القناد إبراهيم بن عبد الملك.
نعم.
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة,
يحيى بن أبي كثير ينامي وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة, وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن بسر بن سعيد,
بسر بن سعيد ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن زيد بن خالد الجهني
رضي الله عنه أخرجه أصحابه في الستة.
قال حدثنا ابن أبي عمر,
ابن أبي عمر العدني هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر وهو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن سفيان بن عيينة,
سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
ابن أبي ليلى,
ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن وهو
صدق سيء الحفظ جدا.
نعم.
رجل أصحاب السنن.
نعم, ولكن الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق متعددة. نعم.
عن عطاء,
عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن خالد الجهني قال حدثنا محمد بن بشار,
محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, هو شيخ الأصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
وهو القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك بن أبي سليمان
وهو
صدوق له أوهام وجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عطاء عن زيد بن خالد.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي,
عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حرب بن الشداد
وهو
ثقة وجل أصحاب الكتب إلا ابن ماجة.
نعم.
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني.
نعم.
يقول السائل من جهز غازيا وهذا المجاهد مات، فهل يكتب لمن جهزه أجر الشهادة كذلك؟
الله أعلم، لكنه لا شك أنه على خير وعلى أجر عظيم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم عن بريد بن أبي مريم قال
يزيد
عن يزيد بن أبي مريم قال ألحقني عباية بن رفاعة بن رافع لحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا ماشي إلى الجمعة، فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغبرت عن أبي عبس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، وأبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر. وفي الباب عن أبي بكر رضي الله عنه ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: ويزيد بن أبي مريم هو رجل شامي روى عنه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة وغير واحد من أهل الشام، وبريد بن أبي مريم كوفي أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسمه مالك بن ربيعة. وبريد بن أبي مريم سمع من أنس بن مالك، وروى عن بريد بن أبي مريم أبو إسحاق الهمداني وعطاء بن السائب ويونس بن أبي إسحاق وشعبة أحاديث.
أمر يا أبو عيسى هذه ترجمة وهي باب فضل من اغبرت قدمه في سبيل الله، والمقصود من ذلك يعني الجهاد في سبيل الله، اللي كونه يعني يصيده الغبار في سبيل الله عز وجل وتغبر قدمه المشي في سبيل الله، فإن أجره عظيم عند الله عز وجل. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي عبس وعبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغبرت
قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار.
من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار، أن هذا جزاؤه وهذا ثوابه. وقد فهم يعني الراوي أن المقصود في سبيل الله ما هو عام من الجهاد في سبيل الله الذي هو قتال الكفار، وذلك أنه أن عباية بن رافع أخبر من هو
أخبر عباية بن رفاعة بن رافع
يزيد
أخبر يزيد بن أبي مريم
أخبر يزيد بن أبي مريم يعني لما قال لحقه وهو يمشي إلى صلاة الجمعة فقال أبشر فقد حدثني أبو عبد أن سلم قال: من أغبرت قدمه في سبيل الله فهما حرام على النار. وكما ذكرت أن الأصل في إطلاق الجهاد أن إطلاق في سبيل الله أنه يراد به الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الأصل، وقد يطلق على ما هو أعم من ذلك، كما يعني جاء في هذا الأثر أو في يعني هذا الرجل الذي فهم من الحديث أن المقصود طاعة الله عز وجل مطلقا، ومن ذلك الذهاب إلى الجمعة. ولا شك أن الإنسان مأجور على أعماله الصالحة سواء كانت في الجهاد الذي هو قتال الكفار أو في غير ذلك، ولكن الغالب أنه عندما يذكر في سبيل الله ولا سيما يعني مثل هذه الأشياء التي يتعلق مثلا في اغبرار القدمين في سبيل الله فإن مقصده الجهاد. ولكن لا شك أن من يذهب إلى الجمعة ومن يمشي خطوات لما هو طاعة الله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مأجور وثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه
عن الوليد بن مسلم
الوليد بن مسلم هو الدمشقي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن أبي مريم.
يزيد بن أبي مريم هو
لا بأس به أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن عباية بن رفاعة بن رافع
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي عبس.
عن أبي عبس وهو عبد الرحمن بن جبر أخرج له
البخاري والترمذي والنسائي.
نعم.
قال وفي الباب عن أبي بكر.
ثم ذكر أبو بكر هو الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى ويزيد بن أبي مريم هو رجل شامي روى عنه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة وغير واحد من أهل الشام. وبريد بن أبي مريم كوفي أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه مالك بن ربيعة.
وهذا من قبيل المشتبه أو المؤتلف والمختلف في علم المصطلح، لأن يزيد وبريد الرسم واحد، وإنما الفرق بالنقط والشكل، الفرق بالنقط والشكل، وإلا فإن الرسم واحد. لو لم يكن هنا نقط لم يكن هناك نقط ولا شكل فإنه لا يميز بينهما بشيء إلا يعني بمعرفة مثلا التلاميذ أو الشيوخ. ولكن لما كان يزيد بن أبي مريم هناك من يشبهه في من حيث الرسم، رسم الاسم وهو بريد، أشار إلى هذا وإلى هذا حتى لا يلتبس وحتى يعرف أن هذا شخص وهذا شخص. وهذا اللي يسمونه في علم المصطلح المؤتلف والمختلف، يعني بحيث لا يلتبس من يقال له يزيد من أن يقال له بريد. نعم.
قال بعد ذلك باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله.
نعم في فضل
الغبار.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى أبي طلحة مولى أبي طلحة مدني.
ومر أبو عيسى هذه ترجع بابه
فضل الغبار في سبيل الله.
فضل الغبار في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، يعني الغبار الذي يعلق بالإنسان يعني في رجليه أو في منخريه أو في وجهه أو في شعره، يعني فإن ذلك حصل له وهو في هذا السبيل العظيم الذي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلا يجتمع يعني غبار ودخان جهنم، بمعنى أنه يكون بعيدا عن النار وأنه لا يكون قريبا منها بل يكون بعيدا منها بحيث لا يصل إليه شيء منها بسبب هذا الغبار الذي حصل له وهو يجاهد في سبيل الله. فلا يجتمع الغبار والدخان، لا يجتمع الغبار في سبيل الله الذي حصل في الدنيا والدخان في نار جهنم الذي هو فيه العذاب وفيه العقوبة، لأن هذا ممن يؤجر والدخان إنما يكون في حق من يعذب وهو سالم من العذاب ومبرأ من العذاب. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار
رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع.
لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يلج اللبن في الضرع، إن من بكى من خشية الله وذلك لاستقامته على طاعة الله وحرصه على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يحصل له البكاء من خشية الله فإنه لا يلج النار ولا يكون من أهلها إلا إذا كان اللبن يمكن أن يرجع إلى الضرع، وهذا من المستحيل لأن اللبن يخرج من الضرع ولكن لا يعود إليه، لا يعود إليه ولا يدخل فيه، وهذا من جنس حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط والجمل لا يمكن أن يلج في سم الخياط. وكذلك أن اللبن لا يعود في الضرع وإنما يخرج لكن لا يعود، وعوده مستحيل.
قال حدثنا هناد
هناد بن السري أبو السري ثقة خرجه البخاري في خاطئة فعلى بعد مسلم أصحاب السنة.
عن ابن المبارك
عبد الله المبارك المروزي مرة
عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي.
عبد الرحمن عبد الله المسعودي هو
صدوق اختلط قبل موته صدر البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن عبد الرحمن
مولى آل طلحة وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عيسى بن طلحة
عيسى بن طلحة هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم. انتهى الباب.
نعم.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال باب ما جاء في فضل الجهاد. قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد؟ قال لا تستطيعونه. فردوا عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا كل ذلك يقول لا تستطيعونه. فقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله مثل القائم الصائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. قال وفي الباب عن الشفاء وعبد الله بن حبشي وأبي موسى وأبي سعيد وأم مالك من البهزية وأنس رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب في فضائل الجهاد في سبيل الله. ثم قال باب فضل باب في فضل فضل الجهاد. أورد حديث عديدة تتعلق بفضائل الجهاد فيما يتعلق بنفس الجهاد وفيما يتعلق بالصوم في سبيل الله وكذلك النفقة فيه والخدمة فيه وغير ذلك من الأمور التي تدخل تحت الجهاد. وأورد في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم سألوه عما يعدل الجهاد لأنهم يعلمون أن الجهاد هو أفضل الأعمال وكثير وبعض الناس لا يستطيع أن يجاهد فهو يحب أن يعرف شيئا يعدل الجهاد من أجل أن يقوم به وكذلك أيضا الذين يستطيعون الجهاد ولكن الجهاد لا يحصل إلا في بعض الأوقات وهم يريدون أن يكونوا على صلة بالأعمال التي تعدل الجهاد. وهذا يدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حرصهم على الخير وعلى عنايتهم التامة واهتمامهم البالغ في معرفة الأعمال الصالحة ليتقربوا إلى الله عز وجل فيها وقد أجابهم عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يستطيعون ذلك لا يستطيعون الشيء الذي يعدل الجهاد فكرروا عليه وكل ذلك يجيب بهذا الجواب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم كمثل الصائم القائم الذي
لا يفطر من صلاة ولا صيام
حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. يعني هذا لا يستطاع يعني كون الإنسان يكون صائما قائما من حين يسافر المسافرون للجهاد في سبيل الله إلى أن يرجعوا هذا شيء لا يستطاع. ولكن هذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على عظم شأن الجهاد في سبيل الله وأنه لا يعدله شيء وذلك أن فيه إعلاء كلمة الله وفيه السعي لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ودخولهم في واهتدائهم وسلوكهم المسلك القويم والصراط المستقيم الذي من أخذ به ومن سار عليه سعد في دنياه وفي أخراه. فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث علم شأن الجهاد وأنه لا يعجله شيء، وأن ثم ضرب المثل الذي لا يستطيع أحد أن يفعله وهو أن يكون قائما صائما من حين السفر للجهاد إلى حين الرجوع، وهذا شيء لا يستطاع، ولكنه واضح الدلالة على عظيم شأن الجهاد وأنه لا يعجله شيء أي لا يساويه شيء من الأعمال.
قال حدثنا قتيبة،
ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله، إلى ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، إلى ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فجعل يعني بعد الإيمان بالله عز وجل الجهاد في سبيل الله، وذلك لما يترتب على الجهاد في سبيل الله من إعلاء كلمة الإسلام وإذلال أهل الشرك والأوثان ودخول الكفار في دين الله وخروجهم من الظلمات إلى النور، ثم من اهتدى على يد إنسان ودخل على دخل في الإسلام على يديه فإنه يكون له الأجر العظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبع لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام في وصيته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طيوس البغلاني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عوانة،
أبي عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سهيل بن أبي صالح،
سهيل بن أبي صالح وهو صديق أخرج له أصحاب كتب الستة، وروايته عند البخاري مقرون، وأبوه هو أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه الزيات ويقال السمان لأنه كان يجلب الزيت والثمن، فهي نسبة إلى عمل وإلى مهنة، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا رضي الله عنه وأرضاه.
قال في الباب عن الشفاء،
الشفاء أخرج
لها وخالد المخرج أبو داود والنسائي.
نعم.
عبد الله بن حبشي،
عبد الله بن حبشي أخرج له
أبو داود والنسائي.
نعم.
وأبو موسى،
وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج له أصحاب كتب الستة.
وأبو سعيد،
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأم مالك البهزية،
وأم مالك البهزية أخرج لها
الترمذي.
نعم.
وأنس،
وأنس المالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بازيع قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني مرزوق أبو بكر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يقول الله عز وجل: المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة، وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة. قال: هو صحيح غريب من هذا الوجه.
ثم ذكر بعد ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كما في حديث قدسي أن الله عز وجل قال أنه قال أن قال من؟
قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الله عز وجل: المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن.
المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن، إن
قبضته أورثته الجنة،
إن قبضته أورثته الجنة، يعني إن قبضه في جهاده وفي حال جهاده فإنه يكون بذلك منه الجنة، وإن رجع فإنه يرجع بأجر وغنيمة، فهو مستفيد في سفره وفي جهاده في سبيل الله على كل حال، وهو إن مات فأمامه الجنة، وإن بقي وكان له بقية في الحياة فإنه يرجع بالأجر
والغنيمة.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع
أخرج من هو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
عن المعتمر بن سليمان.
المعتمر بن سليمان بن طرفان التيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مرزوق أبي بكر
وهو مقبول أخرج له
صدوق
صدوق صدوق
نعم أخرجه الترمذي.
نعم.
عن قتادة
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس
أنس رضي الله عنه مرة ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل من مات مرابطا. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عقبة بن عامر وجابر رضي الله عنهما وحديث فضالة حديث حسن صحيح.
تمر يا أبو عيسى هذه ترجمة باب فضل من مات مرابطا يعني من مات وهو مرابط في سبيل الله. والمرابط هو الذي يكون على الثغور ثغور المسلمين لحفظها ولمنع أو التنبيه يعني على يعني من يتسلل من الكفار المسلمين أو يحصل منه يعني استعداد أو تحركات للانقباض على المسلمين. فإن الذين يكون على الثغور ويكونون مرابطين لهم أجر عظيم لأنهم قائمون بمهمة عظيمة وهي مراقبة ما يخشى من الأعداء الذين يعني يأتون إلى بلاد المسلمين من أجل القضاء عليهم ومن أجل الإضرار بهم. فإن من يكون كذلك أي من يكون مرابطا فإنه له ذلك الأجر العظيم وهو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن كل ميت فإنه يختم على عمله بمعنى أنه ينتهي عمله بهذا الذي عمله قبل أن يموت. أما من كان مرابطا فإنه لمن ما له عمله إلى قيام الساعة ويؤمن الفتان يعني ويأمن الفتان إيش؟
ويأمن من فتنة القبر
ويأمن من فتنة القبر ويأمن من فتنة القبر يعني إن هذا من ثوابه ومن جزائه على كونه بقي مرابطا وصار من أهل الرباط في سبيل الله فإن أعماله تنمى له وهي بعد موته تتضاعف لأنه حصل منه السهر والحراسة في سبيل الله عز وجل. ولأن من يكون كذلك وبمثابة المجاهد المستمر لأنه في جهاد مستمر لأنه يراقب الأعداء وتحركاتهم وما يعدونه وما يهيئونه لدخول على المسلمين والإساءة إليهم فيكون جزاؤه أنه ينمى له عمله وأنه يستمر يعني هذه التنمية وأنه يأمن من فتنة القبر وهذا أجر عظيم وثواب جزيل من المولى سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أنه قد جاء حديث تتعلق بأعمال تكون بعد موت أصحابها وهي مستمرة باستمرار ذلك الشيء الذي تركوه وهو الصدقة الجارية يعني ما كان من الصدقات الجارية فإنه ما دام يعني هذا الذي جعله وقفا أو جعله صدقة جارية مستمر النفع مستمر الثمرة فإن الثواب يتجدد ويتكرر بحصول هذه الفوائد المتكررة المتنامية التي تحصل من الإنسان في التي عملها في حياته ولكنها استمرت بعد وفاته. ومن ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فإن صدقة الجارية مثل بناء المساجد ومثل بناء حفر الآبار وتسبيل الماء لشرب الناس منه، فإن الأجر يستمر باستمرار الانتفاع به بعد موته. وكذلك أيضا إذا كان خلف علما فإنه يرجع إليه ثواب ذلك العلم الذي خلفه وراءه، سواء كان من طريق التأليف أو من طريق إفادة التلاميذ واستفادتهم منه وبث علومه التي أخذوها منه، فإن ذلك يعود عليه بالنفع. وكذلك الولد الصالح الذي يدعو له فلكونه صالحا يحصل منه الدعاء واستمرار الدعاء. ومن المعلوم أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء في أمور منها الدعاء كما جاء في هذا الحديث وغيره، وكذا كما أنهم يستفيدون من أمور أخرى كالصدقة عن الميت والحج والعمرة عنه وغير ذلك مما جاءت به السنة. وقيده بقوله الصالح لأن الصالح لأن الصلاح هو الذي يبعث ويكون سببا في الدعاء له. أما إذا كان الولد غير صالح فإنه قد يضره أو قد يحصل منه ضرر عليه من حيث الدعاء عليه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر أن يسب رجل والديه ويسب رجل والديه. قال: وكيف ذلك؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. يعني معناها أنه إذا كان غير صالح وكان لسانه معتادا على الكلام البذيء والكلام القبيح فإنه يسب غيره ويسب أبا غيره وأمه، فيكون ذلك الذي سب حصل منه السب لأبيه وأمه يقابله بمثل هذا السب. فلهذا قيده صلى الله عليه وسلم بقوله: أولا صالح يدعو له.
قال: حدثنا أحمد بن محمد.
أحمد بن محمد هو من مردويه، وهو
ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي.
نعم.
عن عبد الله بن المبارك.
عبد الله بن المبارك المروزي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حيوه بن شريح.
حيوه بن شريح وهو المصري، وهو
ثقة أخرج له أصحاب كتب
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هانئ الخولاني.
وفيه حيوه بن شريح حمصي، إلا أنه متأخر عن هذا في الطبقة، لأنه من طبقة شيوخ الترمذي، وأما هذا فإنه متقدم، يعني بينه وبينه يعني واسطتان، فالمتقدم هو المصري والمتأخر هو الحمصي.
عن أبي هانئ القولاني.
عن أبي هانئ القولاني وهو
لا بأس به.
لا بأس به أخرج له.
قال: في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن عمرو بن مالك الجنبي
وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
نعم.
عن فضالة بن عبيد.
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أخرج له.
قال: في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
قال: وفي الباب عن عقبة بن عامر.
عقبة بن عامر الجهني أخرج له أصحاب كتب الستة.
وجابر.
وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: ويأمن من فتنة القبر.
نعم.
يعني لا يسأل.
السؤال يعني جاء أن كل من يسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني الفتنة يعني هي غير السؤال.
يقول: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه.
نعم. وأيضا قال: المجاهد من جاهد نفسه، وهذا هو المجاهد على الحقيقة، لأن من جاهد نفسه هو الذي يستطيع أن يجاهد غيره. وأما إذا لم يجاهد نفسه فمن باب أولى أن لا يجاهد غيره، لأن من لم يعود نفسه على طاعة الله ولم يجاهدها في طاعة الله عز وجل فإنه لا يستطيع أن يجاهد غيره، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا جهاد النفس هو الذي ينتج عنه أنواع الجهاد الأخرى، يعني جهاد الكفار وجهاد المنافقين
وكذلك الجهاد في الدعوة إلى الله عز وجل للمؤمنين وتبصيرهم بدينهم. إذا كان الإنسان ما جاهد نفسه ما يحصل منه الفائدة الكبيرة في كونه يجاهد وغيره. ولهذا فإن جهاد النفس هو الجهاد الذي يترتب عليه أو ينتج عنه أنواع الجهاد الأخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر لما كان في غزوة تبوك وكان في المدينة أناس كانوا يريدون أن يجاهدوا وكانوا حريصين على الجهاد وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يجاهدوا فيعتذر لأنه ما عنده ظهر يحملهم عليه فيرجعون وهم وأعينهم تدمع حزنين متأثرين. وفي أثناء الطريق قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا ما قطعتم واديا إلا كانوا معكم حدثهم العذر إلا كانوا معكم لأنهم جاهدوا أنفسهم وحريصين على الجهاد ولكنهم ما يقدرون ما عندهم القدرة المادية ما عندهم الظهر الذي يركبون عليه ولهذا يتألمون ويحزنون ويبكون لأنه ما حصل لهم ذلك. ولهذا اعتبروا مثل المجاهدين لأن الجهاد يعني كما يكون بالعمل يكون بالنية وهؤلاء جاهدوا بنياتهم وذلك أنهم جاهدوا أنفسهم إن كونهم جاهدوا أنفسهم هو الذي جعلهم يحرصون على الجهاد بأنفسهم وإذا لم يستطيعوا جعلوا يبكون ويتألمون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم ما قضى الوادي إلا كانوا معكم حدثهم العذر يعني معناه أنهم معهم بقلوبهم وبأفئدتهم وبتعلقهم بالجهاد في سبيل الله ولكن حال بينهم وبين عدم القدرة عليه وهي القدرة المادية ومع وجود القدرة الجسدية والقدرة البدنية إلا أن عدم المال وقلة المال. ولهذا كانت غزوة تبوك يعني تختلف عن غيرها من الغزوات من جهة أن 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 المسافة بعيدة والعدو كبير والصيف حار والظهر قليل والنبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس فالذين لم يستطيعوا أن يخرجوا للجهاد يعني جعلوا يبكون وتأثروا وتألموا لما حصل لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قطعتم واديا إلا كانوا معكم حدثهم العذر. ولهذا فإن الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بالكلام وهو الدعوة إلى الله عز وجل والتوجيه إلى الخير ويكون بالنية يعني كما في حق هؤلاء الذين جاهدوا بنياتهم وبقلوبهم وبحرصهم على الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال المجاهد من جاهد نفسه في سبيل في طاعة الله. وقد ورد حديث يعني يشتمل على أربعة أمور يعني قال المؤمن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه والمؤمن من أمنه المؤمنون على دمائهم وأموالهم والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ومن المعلوم أن هذه الأمور الثلاثة كلها تنبني على جهاد النفس في طاعة الله لأن الإنسان إذا جاهد نفسه في طاعة الله هجر الذنوب والمعاصي وأمن وسلم المسلمون من لسانه ويده وأمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم لأنها كلها تتبع جهاد النفس. أربعة أمور في حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن أمنهم المؤمن على أموالهم ودمائهم والمهاجر من هجر من الله ورسوله من هجر الذنوب والخطايا والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فلهذا هنا هذا في هذه الجملة في الحديث الذي معنا المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله غير ذلك يتبعه يعني ما سواه فإنه يكون تابعا له. ومن المعلوم أن الإنسان إذا جاهد نفسه في طاعة الله هو الذي يستطيع أنه يجاهد الأعداء ويكون عنده إخلاص وعنده صدق وعنده عزيمة. أما إذا كان نفسه ما حصل لها استفادة منه بل هو يعني متبرر يعني في نفسه من ناحية عدم الاستقامة وعدم الالتزام هذا هو الذي لا يؤثر في الأعداء شيئا لأن
لأن عنده ضعف الإيمان وعنده ضعف البصيرة وعدم قوة الإيمان التي تجعله يؤثر في غيره. ومن المعلوم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يجاهدون في سبيل الله وكان عددهم قليلا وعددهم قليلة وأعداؤهم يعني أكثر بأضعاف مضاعفة وعتادهم يعني كذلك أشد، ولكنهم تغلبوا على غيرهم ممن يفوقهم عددا وعدة بقوة الإيمان وبكونهم جاهدوا أنفسهم في طاعة الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 خريفا، أحدهما يقول 70 والآخر يقول 40. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو الأسود اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المدني. وفي الباب عن أبي سعيد وأنس وعقبة بن عامر وأبي أمامة رضي الله عنهم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا سفيان الثوري قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الزراقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد ذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا حديث غريب من حديث أبي أمامة.
ثم أرد أبو عيسى هذا ترجع وهي باب فضل الصوم
في سبيل الله.
ومعلوم أن سبيل الله يطلق إطلاقين: إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا. والإطلاق العام كل أعمال الخير هي في سبيل الله وكل الطاعات هي في سبيل الله، لأنها لابتغاء مرضاته ولأنها استسلام وانقياد له بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهذا هو سبيل الله. ويطلق ويراد به الجهاد في سبيل الله الذي هو قتال الأعداء، وكما يعني في آية قسمة الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. لأن المقصود في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، وليس المقصود بها الطاعات، لأن هذه الأمور كلها طاعات التي معها: فك الرقاب وإعطاء ابن السبيل ويعني إعطاء الفقراء والمساكين، كل هذا من سبيل الله بالمعنى العام. ولكن كونه ذكر يعني رمنا مصارف متعددة للزكاة فإنه يراد بذلك الجهاد في سبيل الله، وذلك لأرزاق المجاهدين وكذلك شراء الأسلحة وتعميل الأسلحة وكذلك المركوبات، كل هذا يدخل تحت الجهاد في سبيل يدخل تحت سبيل الله بالمعنى الخاص. ويكون مقصود من ذلك أنها تصرف الزكاة في هذا المصرف من المصارف الثمانية في كل ما يتعلق بالمجاهدين في سبيل الله، من ناحية رزقهم ومن ناحية مركوبهم ومن ناحية سلاحهم، فإنه كل ذلك يدخل تحت في سبيل الله. وكما قلت أنه يأتي بالمعنى العام. وهنا قوله في سبيل الله قد أورده في الجهاد، والعلماء يريدون في باب الجهاد وفي كتاب الجهاد، يعني المقصود من ذلك هو كونه يحصل منه الصوم في سبيل الله وهو مسافر للغزو, لكن الجهاد, لكن الصوم في سبيل الله وفي حال الغزو يعني فيما إذا لم يضعف المجاهدين أو يكون سببا في ضعفهم يعني عن مقابلة الأعداء ولقائهم والنكاية بهم. أما إذا كان يترتب عليه يعني ضعفهم ويترتب عليه ضعف المجاهد في سبيل الله فإنه لا يصوم, فإنه لا يصوم بل عليه أن يفطر. أما إذا لم يترتب على ذلك شيء والصوم يعني حصل منه في بعض الأحيان وكان يعني لا يؤثر عليه شيئا فإن فيه هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. وقد أورد أبو عيسى في هذا الباب عدة أحاديث, منها الحديث الأول حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي يعني أحد الرواة يعني في هذا الحديث قال 40 خريفا, ولكن 70 هي التي جاءت يعني لها شواهد فهي المعتبرة وهي التي تكون صحيحة. والمقصود من ذلك 70 عاما لأن الخريف هو جزء من السنة ويعبر عن الشيء باسم بعضه, يعبر عن الشيء ببعضه. والخريف هو أحد فصول السنة الأربعة التي هي الخريف والصيف والشتاء والربيع, فهو تعبير عن الشيء ببعضه. ومعنى ذلك أن فيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل وأنه يعني يكون ذلك سببا في بعده عن النار وسلامته منها. الثاني
حديث أبي سعيد لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد ذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا.
نعم وهذا مثله.
حديث ثالث حديث أبي أمامة من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض,
يعني مسافة بعيدة, يعني مسافة بعيدة يعني بينه وبين النار يعني كما بين السماء والأرض. يعني هذا يعني في المسافة وذاك هذا يعني هذا من حيث المكان وذاك من حيث الزمان, لأن الحديث الأول يعني 70 خريفا يعني من حيث الزمان يعني مسافة ومسيرة كذا, وهذا يعني من ناحية المكان. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة.
ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة وهو صديق اختلط لما احترقت كتبه, ورواية من روى عنه قبل اختلاط معتبرة, ومن الذين روى عنه قبل اختلاط قتيبة, وحديثه أخرجه
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي الأسود.
أبي الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن عروة بن الزبير.
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وسليمان بن يسار.
وسليمان بن يسار أيضا ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهذان من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, عروة بن الزبير وسليمان بن يسار, يعني اثنان في هذا الإسناد وفي طبقة واحدة, وكل منهم وكل واحد منهما أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره.
قال وفي الباب عن أبي سعيد.
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن كنان أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأنس وعقبة بن عامر وأبي أمامة.
أبو أمامة صدي بن عجلان الزاهري أخرج له أصحابه في الشركة.
قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي
وهو
ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن الوليد العدني
وهو
صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان الثوري.
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحابه في الشركة.
قال وحدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن عبيد الله بن موسى.
عبيد الله بن موسى الرقي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الزرقي
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
قال حدثنا زياد بن أيوب
زياد بن أيوب هو ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الوليد بن جميل
وهو
صدوق يخطئ أخرج البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه. عن القاسم أبي عبد الرحمن
وهو
صدوق يغرب كثيرا أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبي أمامة الباهلي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا الحسن بن علي الجعفي عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه عن يسير بن عميلة عن سريم بن فاتك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه: وهذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع.
فمر ليس باب في فضل النفقة في سبيل الله. بذل المال في سبيل الله من أعظم القربات وأجل الطاعات، والله عز وجل في كتابه العزيز في جميع المواضع التي جاءت في القرآن فيها ذكر الجهاد بالنفس والمال يقدم فيها الجهاد بالمال على النفس، يعني تقديم الجهاد بالأموال يقدم على الجهاد بالنفس. عندما يذكر في القرآن الجهاد بالنفس والمال يكون ذكر المال متقدما، لأن المال هو الذي يكون به يحصل به المركوب ويحصل به السلاح ويحصل به الأسلحة التي تحصل بها النكاية بالأعداء. والمجاهدون بدون سلاح يعني لا يفعلون شيئا، لا يعملون شيئا بأيديهم، وإنما هم بقوة إيمانهم ثم بما يكون بأيديهم من السلاح الذي يقابلون به الأعداء. ولهذا جاء في جميع مواضع القرآن تقديم المال على النفس إلا في آية واحدة، وهي آية البيع والشراء: الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنفسهم وأموالهم، فقدم الأنفس على الأموال في هذه الآية. أما غيرها من سور القرآن من آيات القرآن فإن المال مقدم على النفس، وفي هذه الآية قدمت النفس على المال، لأن فيها يعني لأنها آية البيع والشراء، يعني أنهم باعوا أنفسهم لله عز وجل وبذلها في سبيل الله عز وجل. فالحاصل أن النفقة في سبيل الله شأنها عظيم، ولعظم شأنها أنها قدمت على الجهاد للنفس، وذلك لما يحصل فيها من تحصيل المركوبات وتحصيل الأسلحة والقدرة على الوصول إلى الأعداء والتغلب عليهم. فمن أجل ذلك صار لها هذا الشأن العظيم الذي هو بذل المال في سبيله. وأيضا يعني الجهاد ما كل يستطيعه بالنفس، ولكن يعني من الناس من يستطيع بالمال ولا يستطيع بالنفس، ومن الناس من يستطيع الاثنين، وكل يبذل ما يستطيع. فالذي هو قادر بنفسه عندما يحتاج إليه سواء كان فرض كفاية أو فرض عين يقوم بذلك، وأما الناس فإنه يبذله المستطيع بالنفس والذي غير مستطيع بالنفس وإنما هو مستطيع بالمال. الحديث فرين ذات قال: من أنفق
نفقة في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف.
من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف، يعني أضعاف كثيرة، والله تعالى يضاعف لمن يشاء. والحسنة في أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فهذا فيه التنصيص على أن مثل هذه النوع أو هذا النوع من النفقة فإنه يضاعف، هذا التضعيف ليس الحسنة في أمثالها بل 700 ضعف.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل حبة، كذلك محمولة على الإنفاق في الجهاد. الآية لسورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله محمولة كذلك على الإنفاق في الجهاد خاصة.
مثل ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني سبيل الله يعني من ناحية المضاعفة يعني إذا سلم أضعف. يعني هذا الحديث الذي معنا يدل على أن التضعيف في هذا المقدار يكون في الجهاد في سبيل الله, ولكن التضعيف إذا سلم أضعف يكون في الجهاد في غير الجهاد, مثل ما جاء في حديث الصيام قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسن لآدم في أمثالها إلى سبع ضعف إلى ضعف كثيرة. قال الله عز وجل للصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومن المعلوم أن الجهاد يعني في سبيل الله كما هو معلوم يعني يكون بالغزو ويكون أيضا بالدعوة والتعليم وما إلى ذلك. وأنواع الجهاد يعني كما عرفنا أنها متعددة, لأنه جهاد بالمال وجهاد بالنفس وجهاد باللسان والقلم وجهاد بالنية.
قال حدثنا أبو كريب.
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
كاتب عن الحسن عن الحسين بن علي الجعفي.
عن الحسن خطأ, هو الحسين بن علي الجعفي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زائدة.
زائدة من قدامة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الركين بن الربيع
وهو
ثقة أخرجه المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن يسير بن عميلة
وهو
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي.
نعم.
عن خريم بن فاتك
أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصدقة أفضل, قال خدمة عبد في سبيل الله أو ظل فسطاط أو طروقة فحل في سبيل الله. قال أبو عيسى وقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا وخلف زيد في بعض إسناده. قال وروى الوليد بن جميل هذا الحديث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا بذلك زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ومنيحة خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في سبيل الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو أصح عندي من حديث معاوية بن صالح.
تمر يا أبو عيسى باب في فضل الخدمة
في سبيل الله.
في فضل الخدمة في سبيل الله. الخدمة في سبيل الله يعني خدمة المجاهدين في سبيل الله عز وجل والقيام بشؤونهم و سواء كان يعني هو منهم أو من الذين يعني يذهبون معهم لخدمتهم. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
أنه سأل صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل, قال خدمة عبد في سبيل الله.
أي الصدقة أفضل, قال خدمة عبد في سبيل الله. يعني يكون يعني هذا يحتمل أن يكون يعني نفس الخدمة أنها صدقة, وأن يعني وأن الخادم الذي يخدم في سبيل الله يؤجر على ذلك, أو أنه ينفق عليه. وهذا هو الذي يطابق يعني ما جاء في الحديث من ذكر الصدقة وذكر الإنفاق في سبيل الله, يعني في ما يتعلق بطروقة الفحل التي تركب. ويعني يكون إما أن يكون مقصود يعني من ينفق في سبيل الله على من يخدم ويمكن من الخدمة, أو أن نفس يعني عمل الذي يخدم في سبيل الله أنها صدقة منه على نفسه وعلى غيره لأنه قام بهذه المهمة العظيمة وهي خدمة المجاهدين في سبيل الله. فسأله عن الصدقة فقال خدمة عبد في سبيل الله يعني يكون ينفق عليه ينفق عليه ويخدم المجاهدين. والثاني
أو ظل في الساطن
أو ظل في الساطن في سبيل الله يعني كونه يعني يدفع المال الذي اشتراه الخيام والفسطاط الذي ينفذ ويتضلل به المجاهدون في سبيل الله. وهذا من الجهاد بالمال لأن كل هذا يدخل تحت الجهاد بالمال لا ما يتعلق بكون الخدم ينفق عليهم ولا من ناحية كونه يشترى بالمال الخيام التي يستغل بها المجاهدون في سبيل الله من حرارة الشمس وطروقت
أو
طروقت يعني فحل وهي التي الدابة التي يركب عليها والتي يحمل عليها في سبيل الله. وكل إنسان يقدم يعني ما يمكنه وما يستطيعه من الظهر الذي يركب عليه وهو مقصود هنا في الطروقة طروقة الفحل يعني التي استحقت أن يطرقها الفحل وهي التي يعني تركب. وكذلك كونه يقدمها أو يقدم المال الذي تشترى به يشترى به الظهر الذي يركب. نعم.
ثاني لفظه أفضل الصدقات ظل في الطاطن في سبيل الله.
نعم هذا من جنس ال الفقرة الوسطى من الفقرات الثلاث اللي مرت الحي السابق.
ومنيحة خادم في سبيل الله.
ومنيحة خادم في سبيل الله يعني كونه منيحة خادم محتمل لعدة معاني إما أن يكون يعطى يعني يكون عنده عبيد ويمنحهم للخدمة في سبيل الله ويقدمهم لسبيل الله أو أنه يعني يمنحهم شيئا من المال يعني في مقابل خدمتهم يعني. وهذا مثل الذي مر يعني في الفقرة الأولى من الفقرات الثلاث يعني كونها يعني ينفق على من يخدم في سبيل الله أو كونه يعني مثلا يعطي أو يعني يخلف المجاهد في سبيل الله بأهله لأن يعطيهم ما يحتاجون إليه المال ومن ذلك المنيحة التي يستفيدون من حبيبها. نعم.
أو طروقة فحل في سبيل الله.
نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع
محمد بن رافع النسابوري القشيري وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن زيد بن حباب
زيد بن حباب هو
صدوق وجب خارج للقراء ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن معاوية بن صالح
معاوية بن صالح بن حجير وهو
صدوق له أوهام وجل البخاري ذو القراء ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن كثير بن الحارث
وهو
مقبول أخرج البخاري في المفرد والترمذي.
نعم.
عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عدي بن حاتم
عدي بن حاتم رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال وقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا وخولف زيد في بعض إسناده. قال وروى الوليد بن جميل هذا الحديث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون عن الوليد عن القاسم عن أبي أمامة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل من جهز غازيا. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست يحيى بن درست البصري قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
تمر يا أبو عيسى هذه ترجمة باب فضل من جهز غازيا. تجهيز الغازي هو يعني تهيئة ما يحتاج إليه الغازي في سبيل الله من المركوب ومن النفقة ومن السلاح ومن كل ما يحتاج إليه في الجهاد في سبيل الله. وفضل ذلك أن من جهز غازيا فقد غزا يعني مثل من غزا، لأن هذا الذي غزا إنما غزا بهذا الذي مكنه منه، وإلا فإنه بدونه لا يستطيع الجهاد في سبيل الله ولا يتمكن من الجهاد في سبيل الله على وجه المطلوب. ولكن لكونه قام بتهيئة هذه الأمور له وجهزه بتهيئة المركوب وتهيئة السلاح وتهيئة النفقة وما يحتاج إليه في هذه السفرة، فإن من فعل ذلك أجره عظيم، وسواء كان وسواء قد يعني سافر أو لم يسافر، لأن له أجره، لأن له أجره، وفيكون يعني لو سافر بنفسه وجهد بنفسه مأجور على جهاده، فهو أيضا مأجور أيضا على كونه جهز غيره. وإن كان لم يسافر وإنما بقي أو كونه يعني من أهل الأعذار أو أنه ليس من أهل الأعذار ولكن الجهاد على أن فرض كفاية ولم يشمله الاستدعاء من أجل أن يجاهد، فإنه يحصل أجر الجهاد في سبيل الله بتجهيزه ذلك المجاهد في سبيل الله. ثم أورد أبو عيسى حديث
زيد
بن خالد يعني من عدة طرق، أولها قال
من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا،
من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير، ومن خلفه
ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا،
ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. يعني أن من جهز الغازي وبأن هيئ له ما يحتاج إليه فإنه يكون بذلك مثل الغازي، وكذلك أيضا لو قام يعني على رعاية أهله في سفره وقيامه بما يحتاجون إليه ورعايته لمصالحهم فإنه يكون أيضا بذلك مثل الغازي في سبيل الله. والثاني
من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله فقد غزا.
نعم مثل
من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري
وهو
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه.
وهذا الشيخ الترمذي يعني قليل يعني ما جاء ذكره يعني مجيء ذكره نادر وقليل يحيى بن درست. نعم.
عن أبي إسماعيل.
عن أبي إسماعيل وهو
صدوق في حفظه شيء أخرجه الترمذي والنسائي.
ما اسمه؟
أبو إسماعيل القناد إبراهيم بن عبد الملك.
نعم.
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.
يحيى بن أبي كثير يمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بسر بن سعيد.
بسر بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن خالد الجهني
رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر العدني هو محمد بن يحيى بن أبي عمر وهو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ليلى.
ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن وهو
صدق سيء الحفظ جدا.
نعم.
رجل أصحاب السنن.
نعم، ولكن الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق متعددة. نعم.
عن عطاء.
عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن خالد الجهني قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
وهو القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك بن أبي سليمان
وهو
صدوق له أوهام وجد البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عطاء عن زيد بن خالد
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حرب بن الشداد
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني.
نعم.
يقول السائل من جهز غازيا وهذا المجاهد مات فهل يكتب لمن جهزه أجر الشهادة كذلك؟
الله أعلم، لكنه لا شك أنه على خير وعلى أجر عظيم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم عن بريد بن أبي مريم قال
يزيد
إيه؟ عن يزيد بن أبي مريم قال ألحقني عباية بن رفاعة بن رافع
لحقني
عباية بن رفاعة بن رافع وأنا ماشي إلى الجمعة فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اغبرت عن أبي عبس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وأبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر. وفي الباب عن أبي بكر رضي الله عنه ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى ويزيد بن أبي مريم هو رجل شامي روى عنه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة وغير واحد من أهل الشام. وبريد بن أبي مريم كوفي أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسمه مالك بن ربيعة. وبريد بن أبي مريم سمع من أنس بن مالك وروى عن بريد بن أبي مريم أبو إسحاق الهمداني وعطاء بن السائب ويونس بن أبي إسحاق وشعبة أحاديث.
تمر يا أبو عيسى هذه ترجمة وهي باب فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله. والمقصود من ذلك يعني الجهاد في سبيل الله اللي كونه يعني يصيده الغبار في سبيل الله عز وجل وتغبر قدماه المشي في سبيل الله فإن أجره عظيم عند الله عز وجل. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي عبس وعبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغبرت
قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار.
من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار، أن هذا جزاؤه وهذا ثوابه. وقد فهم يعني الراوي أن المقصود بسبيل الله ما هو عام من الجهاد في سبيل الله الذي هو قتال الكفار، وذلك أنه أن عباية بن رافع أخبر من هو
أخبر عباية بن رفاعة بن رافع
يزيد
أخبر يزيد بن أبي مريم
أخبر يزيد بن أبي مريم يعني لما قال لحقه وهو يمشي إلى صلاة الجمعة فقال أبشر فقد حدثني أبو عبد أن السلام قال من اغبرت قدمه في سبيل الله فهما حرام على النار. وكما ذكرت أن الأصل في إطلاق الجهاد أن إطلاق في سبيل الله أنه يراد به الجهاد في سبيل الله وهذا هو الأصل، وقد يطلق على ما هو أعم من ذلك كما يعني جاء في هذا الأثر أو في يعني هذا الرجل الذي فهم من الحديث أن المقصود طاعة الله عز وجل مطلقا ومن ذلك الذهاب إلى الجمعة
ولا شك أن الإنسان مأجور على أعماله الصالحة سواء كانت الجهاد الذي هو قتال الكفار أو في غير ذلك، ولكن الغالب أنه عندما يذكر في سبيل الله لا سيما يعني مثل هذه الأشياء التي يتعلق مثلا في اغبرار القدمين في سبيل الله فإن مقصوده الجهاد، ولكن لا شك أن من يذهب إلى الجمعة ومن يمشي خطوات لما هو طاعة الله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مأجور وثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه.
عن الوليد بن مسلم
هو الدمشقي وثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن يزيد بن أبي مريم
هو
لا بأس به أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن عباية بن رفاعة بن رافع
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي عبس
وهو عبد الرحمن بن جبر أخرج له
البخاري والترمذي والنسائي.
نعم.
قال وفي الباب عن أبي بكر
ثم ذكر أبو بكر هو الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال أبو عيسى ويزيد بن أبي مريم هو رجل شامي روى عنه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة وغير واحد من أهل الشام. وبريد بن أبي مريم كوفي أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه مالك بن ربيعة
وهذا من قبيل المشتبه أو المؤتلف والمختلف في علم المصطلح، لأن يزيد وبريد الرسم واحد وإنما الفرق بالنقط والشكل وإلا فإن الرسم واحد، لو لم يكن هنا نقط لم يكن هناك نقط ولا شكل فإنه لا يميز بينهما بشيء إلا يعني بمعرفة مثلا التلاميذ أو الشيوخ. ولكن لما كان يزيد بن أبي مريم هناك من يشبهه في من حيث الرسم رسم الاسم وهو بريد أشار إلى هذا وإلى هذا حتى لا يلتبس وحتى يعرف أن هذا شخص وهذا شخص، وهذا اللي يسمونه في علم المصطلح المؤتلف والمختلف، يعني بحيث لا يلتبس من يقال له يزيد من أن يقال له بريد. نعم.
قال بعد ذلك باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله.
نعم في فضل
الغبار.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى أبي طلحة مدني.
ومر أبو عيسى هذه ترجمة باب
فضل الغبار في سبيل الله
أي في الجهاد في سبيل الله، يعني الغبار الذي يعلق بالإنسان يعني في رجليه أو في منخريه أو في وجهه أو في شعره، يعني فإن ذلك حصل له وهو في هذا السبيل العظيم الذي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، فلا يجتمع يعني غبار ودخان جهنم، بمعنى أنه يكون بعيدا عن النار وأنه لا يكون قريبا منها بل يكون بعيدا منها بحيث لا يصل إليه شيء منها بسبب هذا الغبار الذي حصل له وهو يجاهد في سبيل الله. فلا يجتمع الغبار والدخان في سبيل الله الذي حصل في الدنيا والدخان في نار جهنم الذي هو فيه العذاب وفيه العقوبة، لأن هذا ممن يؤجر والدخان إنما يكون في حق من يعذب وهو سالم من العذاب ومبرأ من العذاب. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار
رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع
لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يلج اللبن في الضرع، إن من بكى من خشية الله وذلك لاستقامته على طاعة الله وحرصه على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يحصل له البكاء من خشية الله فإنه لا يلج النار ولا يكون من أهلها إلا إذا كان اللبن يمكن أن يرجع إلى الضرع، وهذا من المستحيل، لأن اللبن يخرج من الضرع ولكن لا يعود إليه، لا يعود إليه ولا يدخل فيه، وهذا من جنس حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط، والجمل لا يمكن أن يلج في سم الخياط. وكذلك أن اللبن لا يعود في الضرع، وإنما يخرج لكن لا يعود، وعوده مستحيل.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السري أبو السري ثقة، خرجه البخاري في خاطر أفعال عباد مسلم وأصحاب السنة.
عن ابن المبارك،
عبد الله المبارك المروزي، مر ذكره.
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي،
عبد الرحمن عبد الله المسعودي هو
صدوق اختلط قبل موته، خرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن عبد الرحمن
مولى أبي طلحة وهو
ثقة، خرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عيسى بن طلحة،
عيسى بن طلحة هو ثقة، أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم. انتهى
الباب. نعم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.